بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. يعني ما تعلمه لله، ما تعلم العلم لله، إنما تعلم ليكون له القدر. إذا جلس مع العالم ذكر مسائل حتى يكون كالعالم، وإذا جلس مع السفيه أظهر هذا ومار السفهاء، فهو يجادل العلماء ويماري السفهاء، يظهر علمه أمام الناس ويجادل من أجل أن يقال عالم. آه نعم، يبقى ليس لله. قال رحمه الله: وحضرت مرة في مجلس بمكة شرفها الله تعالى في من أكابر البلد، فجرت هذه المسألة، وأخذ بعض الجماعة الحاضرين يطنب في تفضيل النخل وفوائده، وقال في أثناء كلامي وقف في تفضيله أن نشتري بنواه العنب، فكيف يفضل عليه ثمر يكون نواه ثمنا له؟ وقال آخر من الجماعة: قد فصل النبي النزاع في هذه المسألة وشفى فيها بنهيه عن تسمية شجر العنب كرما، وقال: الكرم قلب المؤمن، فأي دليل أبين من هذا؟ وأخذوا يبالغون في تقرير ذلك، اللي هو يعني المقارنة بين العنب والإيه؟ والنخل. والحقيقة يعني هذه مسألة من تعتبر يعني فضول العلم. قال رحمه الله: فصل. ثم تأمل أحوال هذه العقاقير والأدوية التي يخرجها الله من الأرض، وما خص به كل واحد منها وجعل عليه من العمل والنفع، فهذا يغور في المفاصل فيستخرج الفضول الغليظة القاتلة لو احتبست. طبعا العقاقير والأدوية يا أخواني مرجعها إلى ماذا؟ إلى ما خلقه الله سبحانه وتعالى من أرض، وهذا يستخرج المرة السوداء، وهذا يستخرج الصفراء، وهذا يحلل الأورام، وهذا يسكن الهيجان والقلق، وهذا يجلب النوم ويعيده إذا أعوزه الإنسان، وهذا يخفف البدن إذا وجد الثقل، وهذا يفرح القلب إذا تراكمت عليه الغموم، وهذا يجلو البلغم ويكشطه. كل ده عقاقير وأدوية يخرجها الله عز وجل من الأرض، وهذا يحد البصر، وهذا يطيب النكهة، وهذا يسكن هيجان الباه، وهذا يهيجها، وهذا يبرد الحرارة ويطفئها، وهذا يقتل البرودة ويهيج الحرارة، وهذا يدفع ضرر غيره من الأدوية والأغذية، وهذا يقاوم كيفيته كيفية غيره فيعتدلان، فيعتدل المزاج بتناولهما، وهذا يسكن العطش، وهذا يصرف الرياح الغليظة ويفشها، وهذا يعطي اللون إشراقا ونضارة، وهذا يزيد في أجزاء البدن بالسمانة، وهذا ينقص منها، وهذا يدبغ المعدة، وهذا يجلوها ويغسلها إلى أضعاف ذلك مما لا يحصيه العباد. فسل المعطل من جعل هذه المنافع والقوة في هذه النباتات والحشائش والحبوب والعروق، ومن أعطى كلا منها خاصيته، ومن هدى العباد بل الحيوان إلى تناول ما ينفع منه وترك ما يضر، ومن فطن لها الناس والحيوان البهيم، وبأي عقل وتجربة كان يوقف على ذلك ويعرف ما خلق له، كما زعم من قل نصيبه من التوفيق لولا إنعامه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهب أن الإنسان فطن لهذه الأشياء بذهنه وتجاربه وفكره وقياسه، فمن الذي فطن لها البهائم في أشياء كثيرة منها لا يهتدي إليها الإنسان، حتى صار بعض السباع يتداوى من جراحه ببعض تلك العقاقير من النبات فيبرأ. فمن الذي جعله يقصد ذلك النبات دون غيره؟ وقد شوهد بعض الطير يحتقن عند الحصر بماء البحر فيسهل عليه الخارج، وبعض الطير يتناول إذا اعتل شيء من النبات فتعود صحته، وقد ذكر الأطباء في مبادئ الطب في كتبه من هذه عجائب. فسأل المعطل من ألهمها ذلك، ومن أرشدها إليه، ومن دلها عليه؟ أفيجوز أن يكون هذا من غير مدبر عزيز حكيم، وتقدير عزيز عليم، وتقدير لطيف خبير، ظهرت حكمته العقول وشهدت له الفطر بما استودعها من تعريفه بأنه الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور الذي لا تنبغي العبادة إلا له، وأنه لو كان معه في السماوات وأرضه إله سواه لفسدت السماوات والأرض واختل نظام الملك. فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجحدون علوا كبيرا. ولعلك أن تقول: ما حكمة هذا النبات المبثوث في الصحاري والقفار والجبال التي لا أنيس بها ولا ساكن، وتظن أنه فضلة لا حاجة إليه ولا فائدة في خلقه؟ وهذا مقدار عقلك ونهاية علمك. فكم لباريه وخالقه فيه من حكمة وآية، من طعم وحش وطير ودواب مساكنها حيث لا تراها تحت الأرض وفوقها، فذلك بمنزلة مائدة نصبها الله لهذه الوحوش والطيور والدواب تتناول منها كفايتها، ويبقى الباقي كما يبقى الرزق الواسع الفاضل عن الضيف لسعة رب الطعام وغناه التام وكثرة إنعامه.